تحية لكل عم بيتابعوا لبنان الحر، قصة وطن ليوم الثلاثة 19 تشرين الأول 2021. عم بتابعونا بهالحلقة عبر موجاتنا 102.3 102.5 102.7 عبر الانترنت rll.com.lb lebanese-forces.com عبر تطبيق إذاعة لبنان الحر وأكيد عبر صفحة الفيسبوك راديو فري لبنان-rll. عندما تغتال العدالة، طبعا لا يمكن أن تغتال العدالة إلا ما يكون اغتيل الفكر قبله. لأن طبعا ما بعد في عنا فكر يدفعنا نطرح أسئلة عن أسباب ما يحصل من حولنا، نتحول إلى شركة باغتيال العدالة على أكثر من مستوى. وبهذا الإطار لما الواحد يبطل يطرح أسئلة بتستحضرني قصة قال لي إياها صديق، كيف ممكن تساهم بالسيطرة عليك بمجرد ما يكون عندك فكر نقدي جاهز يطرح أسئلة مثل كيف وليش ومسموح ولا مش مسموح وليش مش مسموح وليش أنا بدي أعمل هيك. بخبروا عن 5 قرود حطوهم بقفص كتير كبير، حطولهم سلم بنص القفص وعلقوا موز برأس السلم. بطبيعة الحال هالقرود ركضوا كلهم سوا لحتى يطالوا الموز، وإذ بيتفاجأوا بمي المسقعة عم تنرش عليهم، كلهم تراجعوا ونزلوا لتحت. تكررت العملية 3-4 مرات لحد ما عادوا استرجوا يجربوا يطلعوا وياخدوا الموز المعلق على رأس السلم. كملوا الاختبار وشالوا أحد القرود الموجودين بالقفص جوا وحطوا قرد جديد. بطبيعة الحال شو بده يعمل؟ بده يطلع على السلم ويجرب ياخد الموز. والمفاجأة كانت إنه 4 قرود ما خلوه، وهو ما سأل ليش. وتكررت العملية لحد ما تم تبديل القرود 5 وصار في قرود 5 جداد بقلب القفص، و5 ما حدا عاد يسترجي يطلع يجرب يطال الموز. ما سألوا كيف، ما سألوا ليش، ما سألوا ليش ما بحق لنا. وقديش في مجموعات ما بتسأل ليش بتتصرف وبتتحرك بس لأنه الجماعة هيك بتقول أو في موروث معين، نحن ما بدنا نسأل عن أسبابه. دكتور إلياس الله معك.
هاي مساء الخير.
قديش بتجسد هيدي القصة مجموعات أو جماعات، ما بعرف كيف نوصفها الشغلة، لأنه اليوم ما فيك تحكي باغتيال العدالة بلا ما تقول في اغتيال للفكر. ومش عم بحكي هون أنا الفكر النخبوي، يعني بس في عنا نخب عندها فكر، فكرك الفكر النقدي اللي ممكن يفكر قبل ما يتصرف، قبل ما يوقع محيطه أو يشارك مع محيطه بشيء يمكن ما بيشبهه.
لا، القصة ملفتة جدا ومعبرة، لأنه بتعبر يمكن بشكل هيك ما رح نكون كتير سلبيين، ولكن في عادة أو في حقيقة للأسف موجودة بمجتمعنا هي اليوم.
نعم.
يعني تعودوا على ممنوعات ومحظورات، فينا نقول هي أسبابها فقط أنه موروثة عبر التجارب اللبنانية،
بدون ما نعرف إذا إحنا موافقين عليها ولا لا.
تماما. يعني اليوم بتلاحظي أنه عم تحكي حتى مع شباب صاعد يعني جديد، في كتير قصص بقلوها وقت النقاشات بحيالة موضوع عن كان فكري أو سياسي أو حتى له علاقة بالعدالة وله علاقة بمستقبلهم أو له علاقة حتى بنظرتهم لبعض الأمور. بتلاحظ أنه دايما عندهم هالموقف المسبق أو الرأي المسبق لقصص هن ما جربوها وكأنه حتمية انه مثلا مش ممكن تحقق العدالة بلبنان. يعني شاب وصبية بيكون عمرهم بين 18 و20 سنة مؤكد انه العدالة ما راح تحقق بلبنان. طيب من وين ورثها هيدي؟ انه بنسمع هيك بيقولوا. طيب جربت شي مرة؟ لشو؟ لشو بدنا نجرب؟ ما نحن بنعرف انه ما رح يمشي الحال. بوقت انه يمكن كسر هالمنطق هيدا بمجرد انه سلوك الطريق الصحيحة، يعني سلوك الطريق العملية الصحيحة، بتفاجأ انه لا، المؤسسات لما يكون في حد عم يدق بابها وحد عم بيراقبها كيف عم تشتغل بتحقق الهدف المطلوب. وهون عم نحكي بشكل خاص عن العدالة.
العدالة اللي هي بتجي مع السلطة القضائية اللي اصلا
تماما
كمان منا بخير ومضروبة.
يعني انت قلتي السلطة القضائية اللي هي سلطة، مش هيك؟ يعني هي احدى الادوات التنفيذية لكيان سياسي ما. للأسف للأسف نظرتنا اليوم للعدالة هي نظرة سلبية، انه اليوم لبنان بحيلة ملف كان ان شاء الله بده يكون بقصص جزائية صغيرة لا قصص سياسية كبيرة، لانه عم نحكي هلا عن اختيالات سياسية نحن بشكل كتير كبير. بتلاحظ دايما انه في موقف سلبي انه هالمواضيع توصل لحتميتها او يتحقق العدالة بهيدا الملف. هلا طبعا هون يعني فينا فوت عنيكي بالاسباب كتير، فينا نحكي انه
ايه اكيد. بس تعرف شو لفتني شيء قلته عن شباب اليوم اللي نحن مفروض نكون متكلين عليهم، انه هن اللي رح يعملوا النفضة. عم سميها نفضة لانه بدنا نفضة نحن بالبلد اليوم. هول اللي متكلين عليهم في نسبة كتير كبيرة منهم مثل ما عم بتقول انت، يعني منا قبلانة تشوف تقرا تنبش عن الحقيقه، يكون عندها الفكر النقدي حتى تعرف اذا اللي خبروها اياه مزبوط ولا لا. ما بعرف اذا هذا الشيء مرتبط بالنضج كمان، يمكن مع العمر بيتغير الوضع، بس هن اللي متكلين عليهم نحن اليوم.
للاسف ما في، ما هو المشكل ما في شيء قدامهم هلا بالحياه اليوميه اللي عم نعيشها، بالاخبار اللي عم بيسمعوها، بالاحداث اللي عم بتصير، بخليهم يتشجعوا، يعتبروا انه في فسحه امل. ممكن هذه الفسحه تكون هي عم بتناقض منطقهم اللي ورثوه من تجربه اهليهم.
الله يساعدنا على الاعلام. منيح انا مش اعلاميه.
يعني بتعرفي شغله، مش بس نحن هلا هون
لا عم مرقتها هيك لانه بعرف قديش عم بياثر سلبا
للاسف
كثير من الاعلام. طب ما بحب اظلم يعني، بس في كثير من الاعلام يؤثر سلبا على
الاعلام الماجور، يعني الاعلام اللي هو
والموجه وال شو بدنا نحكي،
الأصفار
والأخضر
كل الألوان. المشكل أنه عم بتدخل الأمور، يعني أنا ماني شايف دولة بالعالم بحترم حالها زعيم سياسي أو رجل سياسي بيسمح لحاله يشكك بمسار تحقيقات، لأنه أول شيء والمنطق بيقول أنه التحقيقات سرية هيك. طب إذا التحقيق سري أنت كيف عم تعرف المعلومات؟ طب كيف مأكد أنه هذا اللي عم بيصير هو منه لتحقيق العدالة؟
أو إذا أنت حريص فعلا على
الحقيقة،
إذا أنت حريص فعلا على المؤسسات، لو أنت حريص على المؤسسات ولو عرفت المعلومات ما بتطلع بتفاخر إنه أنت عم تكشف شيء مفروض يكون سري. يعني
هون في منطق العدالة مش موجود. يعني منطق العدالة أول شيء بيتطلب إنه يصير في نوع من تأكيد على إنه على تحميل المسؤوليات للأشخاص المناسبين، صحيح؟ تم هيدي أول شغلة بدك تعمليها، انه يعني سر المهنه هو انه ينعمل الموضوع والتحقيقات بشكل سري ما يكون مكشوف لحدا، لانه طبعا اللي هو مسؤول عن هالملف او اذا كان هو راح يكون المتهم بهذا الموضوع وعرف شو عم بيصير والقصص كلها عم تكون مفتوحه، بيحمل حاله وبفل او بيطمس الحقيقه او بجرب يعمل مستحيل تما يبين انه هو مسؤول. هون اكيد ما راح نوصل لنتيجه بهذا الملف. فالاحرى بهيك موضوع حساس هالقد عم نحكي عن تفجير عاصمه، في بعض الأشخاص وبعض الصحفيين وبعض السياسيين بيحبوا يسموها تفجير المرفق، مثل هيك مثل إنه مرفق، هو إنه نحن فجرنا مرفق هيك بس بشكل كتير مختصر، إنه عم بيحصروها بالمكان وعم بيحصروها بس بإطار
خطورة وأهمية الحدث. يعني
ما شافوا هالمئتين ضحية اللي راحوا، وما شافوا هالألفين جريح اللي كان مش كلهم موجودين على المرفق ومش كلهم بيشتغلوا بالمرفق ومش كلهم كانوا أصلاً يعني عندهم شيء يعملوه بهالقطاع الحيوي هيدا، بس تتشوفي كيف عم يجربوا يسخفوا القصة تقولوا انه ولا تفجير مرفق هيدا ونجيب سيرة الناس والضحايا.
ايه بتروح بس انت على الطابع الاقتصادي او على الطابع البسيط بس تقول تفجير
للأسف.
مرفق
نعم. فاذا اليوم تنحافظ على العدالة، تنحافظ على جسم القضاء، تنحافظ على جسم القضاء ما نحترم القضاء وما نحترم آلية عمل هالقضاء، وتنحترم آلية عمل القضاء بدنا ما نحكي بالملفات القضائية بالعلن وقدامش ونستعملها بس للشعبوية ولأهداف سياسية. من هون من هالمنطلق يعني كيف تختال العدالة في لبنان؟ عمليا عم تختال لأسباب سياسية فقط لغير. يعني إذا بتطلع على كل مجرى الأحداث اللي صارت بلبنان من اختيالات سياسية من لرجال سياسيين لصحفيين لرجال دين لطبعا زعماء سياسيين وغيرهم، بتلاحظي انه دايما بالملفات اللي لها علاقة بالسياسة بشكل مباشر ما في نتيجة من التحقيقات ولا في نتيجة، يعني ما بينعطى مجال للقضاء وللعدل انه يتطبقوا او ياخدوا دورهم. وهون بتلاحظي انه السبب الاساسي والاول لعدم تحقيق العدالة في لبنان هو الموضوع السياسي.
على كل حال أنا بدي روح معك على موضوع كتير مهم ما فيك ما تحكي فيه بس تحكي عن اغتيال العدالة، هو اغتيال العدالة لما يكون في تأثير بالفكر على نهج معين.
صحيح.
بس قبل ما أحكي بهذا الموضوع تاريخيا، هل في حوادث تذكر باغتيالات صارت بأشخاص، يعني التهديدات يومية عطول القضاة بتعرضوا لتهديدات، بتعرضوا يمكن تهديد بالقتل، يمكن تهديد بنقلهم لشي مطرح، يمكن ما بعرف، ولكن صار في اغتيال لقضاة 4. هيدا فينا نحطه بخانة اغتيال السلطة القضائية كمان، وتاريخيا في شي بيشبهه، في شي له مثيل
بلبنان. بلبنان يمكن هيدي من أولى الحوادث اللي بيتعرض فيها القضاء لهالهجوم المباشر لهالاغتيال، عم نحكي بالجسد شايك وبالدم، يعني عم نحكي عن اغتيال 4 قضاة ب99 بشكل مباشر وبشكل علني من مسلحين أطلقوا نار عليهم للغرفة المحكمة وأدى لاستشهادهم. صح. إضافة طبعا إلى الأشخاص اللي كانوا حاضرين الجلسة وإلى الكاتب المحكمة، يعني عم نحكي عن ناس أبرياء عم بيقوموا بوظيفتهم كانوا لا يعني ضمن المؤسسات لتحقيق العدالة. هيدا الحادثة ما عندها سوابق بالمعنى اللي شفناه هلأ بالاغتيال المباشر، ولكن اغتيال القضاء بشكل عام يعني بشتى الطرق بالوسائل المختلفة لعدم تحقيق العدالة، أكيد لبنان عم نحكي فوق 220 عملية اغتيال سياسي حدثت في لبنان على مدى بس آخر 100 سنة.
يعني بغض النظر عن المهنة أو الوظيفة أو الطريقة،
مش نحكي عن 220، يعني الموضوع منه أنه والله شغلة عم بتصير هيك
عابرة عادية بسيطة في منهجية،
وكل شو بعرفني حدثتين من هالنوع بمئة سنة صاروا بلبنان، يعني عم نحكي عن استهداف مباشر.
معليه بعد 2005 شفنا السلسلة اللي ما عادت خلصت.
صحيح. يعني عندك حقبتين كبار بتاريخ لبنان صار فيهم كتير اغتيال سياسية، هي فترة الأحداث اللبنانية وعندك طبعا ما بعد 2005 لحديت يعني 2020-2021. يعني هود الحقبتين إذا ما نفوت فيهم بالعمق وندرسهم بطريقة تاريخية ونضوي شوي على بعض الجوانب، بنشوف إنه السبب الأساسي وراء كل هالمحاولات الاغتيال هو موقف سياسي اتخذوه هالضحايا هالاغتيالات، أو فينا نسميهم شهداء هالاغتيالات هيدي. طيب هالمواقف السياسية هاي اللي أخذوها هي عمليا مواقف كانت راديكالية أو يمكن مواقف كانت مش بوقتها يخدوها، بأي معنى إنه هل المحتل او هل اللي بده يفرض رايه ويفرض وهرته ويفرض حضوره السياسي ما انه معجبه هذا الموضوع عم بيؤدي لاغتيال. هون عم نحكي خلينا نكون واضحين هيك وشفافين بلعبه قراءتنا للتاريخ، من كل الاطراف السياسيه في لبنان صار في اغتيالات سياسيه، يعني من صحفيين بينتموا لمختلف الاحزاب، من حتى من رجال دين بينتموا لمختلف الطوائف.
شو قصدك بس تقول انه من كل التوجهات، يعني ما حدا ما في برقبته اغتيالات هيك قصدك؟
للاسف قلتي قوه تفوت نحن بلعبه حرب على 15 سنة وصير شريعة الغاب هي المتحكمة وشريعة الأقوى مسلح على الأرض هو اللي بيحكم، ما بقى فيك تحصر العملية هون إنه والله في طرف سياسي طرف آخر،
يصير الغاية تبرر الوسيلة
للأسف.
وتبرر الهدف
للأسف. وهيدا الشيء عم بينعكس هلا، ما زال سألتيني هذا السؤال، هيدا الشيء عم بينعكس على كل اليوم شخص بيطمح إنه يكون عنده وظيفة بالدولة، خاصة على مستوى القضاء وعلى مستوى حتى مؤسسات الأمنية. اللي عم نشوفه وعم لاحظه انه في كتير اشخاص مقابل انه يعيشوا بسلام وما يتعرضوا لاي تهديدات امنية عم بيضطروا يساوموا كل الفرقاء السياسيين، وعم بتشوف انه صار كل قاضي بيتبع لرجل لحزب سياسي معين. وكل ملف بيصله بده ياخده ويستشير المرجع القضائي او المرجع السياسي اللي هو تبع،
يعني
لأله.
بطل في كمية احرار لازمة لنقدر نرجع ننهض بالبلد.
يعني هيدا وقت ينطرح موضوع الإصلاح القضائي أو إصلاح الجسم القضائي، وهون أكيد ما نوجه تحية لكل القضاة.
كل قاضي نزيه وحر. صح. وعم يشتغل
صحيح، مع أنه إذا بتسمع المحامين والقضاة اللي هنا بيشتغلوا بهالملفات بيأكدوا لك أنه النسبة الأكبر من القضاة هن قضاة بيتمتعوا بالنزاهة وبيتمتعوا بالجرأة بيتمتعوا ب يعني التحرر من التبعيات السياسية. ولكن بنلاحظ دائما انه بالملفات الكبيرة بينعمل المستحيل تيحولوا الملفات من قضاة نزيهين وقضاة عندهم سمعة جيدة الى قضاة محسوبين على الفرقاء السياسيين. وهلا اللي عم بيصير اليوم اذا بدك يعني هيك بشكل كتير مبسط تمام عدا كتير مش معجبهم الملف انه محطوط بين ايدي قاضي مش عم يمون على حدا او ما حدا عم يمون عليه عم يعملوا المستحيل يحولوه عند قاضي بيمونوا عليه او قاضي بيقدر يساوم على هيك.
طيب بس ما هالقد صورة واضحة معقول؟ طيب هيدي شو اسمها؟
هيدي اسمها مش وقاحة. بتعرفي شغلي هلا يمكن لما من 20 سنة كنت بقول لك ايه في وقاحة بتعاطي، بس للاسف يعني عم تحكي عن جيلين عم بيقطعوا على
هيك. شو صار اسمها اليوم؟
صارت عدة الشغل للاسف.
اف
يعني اليوم صارت بتقيس الزعيم السياسي قديش بيكون عنده موظفين بالدولة وبيمون على رجال الأمن والرجال
يعني اكتملت منظومة الزبائنية السياسية. اكتملت
هون عم نحكي بالفساد
يعني بلشنا فيها من جيلين، هلأ صارت سارية المفعول وتطبق وبطل فيك تطلع برات منظومة الزبائنية.
صارت هي طبعا صارت هي المنظومة اللي عم تحكي عنها، صارت هي هيدا المسار القانوني.
نشكر الله يعني، بس الزبون يا دكتور إلي بس بده يحصل على شيء بده يدفع حقه، ما بياخده ببلاش. شو عم ندفع نحن؟
كرامة. عم ندفع من كرامتنا ومن حريتنا وعم ندفع من
مستقبل أولادنا، من مستقبل وطننا، من بناء دولتنا.
وعم بتصير إذا بدك هلا نرجع على
معلش عم بتطرق شوي لكذا موضوع، بس لأنه
المثل الاعتتيب الأول عم ندفع من
يعني تطورنا الاجتماعي. أنا بدي أوجه تحية لصديقي اللي خبرني لأنه فعلا أثر فيه كتير هيدا الإكزامبل.
هي للأسف يعني اللي عم بيصير انه كل جيل عن جيل عم بيتراجع بالمعايير العالية لتقديره للأيام وللحريات وللعدالة. وهذا الشيء يمكن الحرب الحقيقية هي بتصير هون. يعني مثلا ما بفهم انا اشخاص بيبرروا للأعمال الشغب اللي بيصير ببيروت مثلا انه انا بعرف
يا ريت بس تبرير يا دكتور، يا ريت بس تبرير. في تغيير كلي للحقيقة، تغيير كلي للمشهد وكأنه الناس ما شافت شيء. هيدا يعني
صحيح
بيدوخك، مش هيك معك حق. طيب. عدة الشغل بطل في شيء اسمه ما بعرف
مسار قضائي عادي، بطل في مؤسسات، بطل في واحد يعرف انه حقه فيه يوصل له. يعني المثل هتتيب الاول هو عم بي يعني هو نتيجته السلبية عم بتكون المباشرة انه ما بقى في حد عم بيطالب بتنظيم المؤسسات وب عودة الأمور.
تعودنا من دون ما نسأل كيف فينا نكون أفضل. طيب دكتور إلي كتير مهم الموضوع اللي عم نحكي فيه، بس قلت لي شغلة كتير مهمة أنه اليوم بصير هذا الاغتيال للعدالة للمشروع للسياسة لكل شيء لما يكون في فكر معين بدك تضربه.
صحيح.
عنا أمثلة كتير أكيد على اغتيالات فكرية. هلأ في مرات كان يصير في اغتيالات بس لأنه سهل تطاله وتوصل رسالة من خلاله لمرجعيته، مرات لأنه صح. عنده موقع معين، ومرات لأنه هو فعلا مؤثر. صحيح. يعني قائد رأي خلينا نقول بالمجتمع أو بالبيئة اللي هو فيها. طب هيدي شو يعني ومعرفنا في كتير أمثلة، شو فيك تحكينا بهالموضوع؟
يعني احنا هلا عم نضوي على موضوع يمكن بلشنا نحكي فيه باخر حلقتين وهيدي الحلقه الثالثه، انه ليه عم نضوي على هيك نقطه؟
ما بعرف اذا هي الاخيره يعني ولا بعد رح نكمل
هلا
بالمبدا بنوقف هون نرجع بنكمل.
صحيح، لانه بتعرفي الواحد يحكي بهذا الموضوع عن جد متشعب كتير وبده حدا كمان مطلع على الملف من ناحيه القانونيه، لانه كمان في عنده شيء قانوني كتير كثير مهم. يعني احنا عم نوصف شغلات صاروا وعم نجرب نربطهم او هن بيكون له علاقه بشكل مباشر بالملف السياسي. هلا إلى جانب الشخصية السياسية اللي حكينا عنها بالأول اللي هو الرئيس وزراء الصلاح، جانا حكينا بعدين عن الصحافة،
كنا عم ناخد عينات عشوائية خلينا نقول
يعني نقينا هالشخصيات. كل واحد كان من اختصاص، يعني عم نحكي من السياسة مرجعية سياسية مرجعية صحفية. كمان في رجال فكر بس لأنه بفكرهم جربوا ينتقدوا
يرفضوا الموروث الموجود
مثلا أو يرفضوا حتى وقائع عم بتصير وعم تتحول لحقيقة هن ما قبلوا يعني يتقبلوها كحقيقة دامغة.
نعم.
هنا أكيد رح نذكر الكاتب والصحافي والمفكر والفلسوف مصطفى جحا.
فينا نبقى نطرح سؤال على المستمعين بهذا الإطار؟ فيك تبلش بالسؤال هلا او بفضل بعد شوي ولا
فينا قبل ما نسترسل شوي بقصة
قبل ما نسترسل شو سؤال المستمعين اليوم؟ نعم.
يعني السؤال هو بشكل واضح، نحن لشو بحاجة بلبنان اليوم تنرجع نبلش نقتنع انه العدالة ممكن ترجع تتحقق؟ يعني شو هي
ترميم العدالة في لبنان الى ماذا يحتاج؟ كيف فينا نرمم العدالة. حلو
صحيح. يعني أو نقطة البداية شو هي؟
شو
نرمم
هي؟
العدالة.
نعم.
شو هي نقطة العدالة؟
شو هي؟ فإذا نقطة البداية من وين لازم ننطلق لنوصل إلى ترميم العدالة. عظيم.
فإذن هلأ قبل ما نسترسل بموضوع شهيد مصطفى جحا. الاختيارات السياسية مثل ما حكينا بأول حلتين عم جام نتذكر أنه هي طبعة سياسي، يعني الاختيال كان أداة لفرض مشروع سياسي.
وبعدين بعلم غيرك فيك،
هيدي الشق الأسود والدموي من الموضوع، أنه ما ترفع صوتك وما تجرب تعرضني، بقدر أنا استعمل نفس الطريقة اللي استعملتها باللي كان مثلك وبيشبهك وبيفكر نفس الشيء.
ليش بك وصلت تكون مزعج حتى يتاخذ القرار فيك؟ لأنه في ناس بتزعج بس بتضلها.
شوفي هيدي إلا شقين، من شق أنت عم تسألي صحيح، هداش بدي يكون مزعج هذا الشخص تم اختياله.
صح، لأنه في أشخاص مزعجة ولكن بضل مغضوض النظر عنا لسبب ما. ما بعرف
هيدي بدك تساعدها تكمليها من وجه نظر تانية، أنه داش اللي اختيل هالشخصية المزعجة أنتر بارونتيز صار عنده إفلاس بعمل سياسي
تجاهها
سياسي. يعني ما بقى قدر قارعه بالمنطق وبالفكر، فآخر شي استعمل قتل تيخلص من هيدا الشخص المزعج بين هلالين إذا بدك. فإذا لما حدا يختال، يعني لجهة سياسية تختال مفكر والصحفي ورجل سياسي، بتكون وصلت لحافة الإفلاس السياسي،
خلاص ما بقى عنده حل آخر.
هيدا معناتها الحق اللي عم بيطالبوا فيه ومنه حق فعلي. يعني أنت اليوم باللعبة الديمقراطية بكل مفهوم الغربي والمفهوم الحديث للعبة الديمقراطية،
نعم،
أنه أنت عندك حق تبدي رأيك ويكون عندك رأي بكل الملفات السياسية، يكون عندك رأي ب مستقبلك، يكون عندك وجهة نظر بكل الأمور اللي عم تصير حواليك، بس في إطار مؤسساتي وقانوني ودستوري من خلاله بتقدر توصل هذا الرأي. يعني مثلا في لبنان نظامنا أو الأطر الديمقراطية بتسمح لنا نعبر عن رأينا بشكل محمي من ضمن الدستور، هو أولا إنشاء أحزاب وتجمعات وجمعيات. هيدي الجمعيات والأحزاب وهالتجمعات الفكرية أو السياسية،
حرية التعبير عن الرأي
عبر وسائل الإعلام، عبر تجمعات، عبر محاضرات، لقاءات. وهلأ اليوم تعرف التطور كمان اللي حكينا عنه مرة الماضية، تطور وسائل التواصل الاجتماعي، أكيد عندها دور كتير كبير بتوسيع مساحة إبداء هذا الرأي. يعني قبل كانت، إذا أنا يعني بتذكر ببدايات هيك إذا بدك بداية الدراسة بالجامعة، كانت المجالات المتاحة لإبداء الرأي هي عبارة عن ثلاث أشياء: عبر الجرايد، تكتب مقال بجريدة، أو
تتظاهر بحرم الجامعة.
تتظاهر بحرم الجامعة. وعم نحكي بفترة، انتبه، يعني كانت الحرية بلبنان في أدنى مستوياتها، يعني عم نحكي عن احتلال سوري، ممنوع التجمعات، متذكر كل هيدي الأخبار اللي كانت تطلع. بقى كان عندك مجال انك تتظاهري بقلب الجامعة، وطبعا كان في سعي انك تطلع برات الجامعة.
عملت لنا حلقة عن الامتيازات اللي حصلت عليها بعض الجامعات الخاصة بلبنان، وكانوا
صحيح.
كانت شوي مساحة حرية
لانه كانت ارساليات، يعني صحيح. كان جزء من ارساليات اجنبية، ولانه هي تابعة لدولة بقى كانت مساحة هيك، واستفادوا الشباب واستفدنا نحن من هالمساحة الحرية. فإذا كتابة مقال وتتعرض للاعتقال أكيد إذا المقال ما كان عاجب حدا، عندي كمان مساحة نتظاهر بقلب الجامعة. وثلاثة إنك تعمل تجمعات ولو كانت سرية، ولكن هالتجمعات تكون بإطار عمل سياسي أو حزب سياسي أو تجمع سياسي معين. اليوم وسائل المتاحة للتعبير عن الرأي كتير كتير كبيرة، يعني
خصوصي مع السوشيال ميديا. بس دكتور نيكول بيكر عندها غير رأي، عم تقول في كتير ناس عم بيعبروا عن استياء سياسي بعنف، خصوصا على مواقع التواصل الاجتماعي. انه كيف هي؟ فأنا بدي أسألك تجاوبينا دكتور بيكر مدام عم تسمعينا، شو برأيك أول خطوة ممكن تنعمل لترميم العدالة في لبنان؟ وأكيد هذا السؤال للمستمعين على 70-959-111 واتساب.
هون بدي أشكرها دكتور نيكول على هالملاحظة، هلا نحكي عنها بالتفاصيلها بلكي ما مخلص المداخلة.
أوكي.
فإذن يعني عملية التعبير عن الرأي أو الأطر اللي بيسمح لنا فيها الدستور نعبر فيها عن رأينا واضحة في لبنان.
نعم.
مساحة حرية كتير واسعة وكبيرة.
أوكي.
ويمكن هيدي من إحدى إذا بدك العادات اللبنانية الغير محبزة بالمنطقة العربية. هلا اليوم بلا ما نعمم، في بعض دول عربية اليوم سبقتنا بإطار التعبير عن الحريات، ولكن كمان الحريات مقسومة لشقين، عندك الحريات المدنية والسياسية، وعندك الحريات الشخصية أو الحريات
الدينية بسموها أو يمكن
صحيح يعني
المعتقدات الشخصية.
في يعني اليوم بالدول العربية في كتير دول سبقتنا أشواط بالمفهوم، ولكن يمكن ما قدرت يعني بعد ما غطت كل الأبعاد عم نحكي عنها عن الحريات. لبنان كان دايما عنده هذا الامتياز عن باقي الدول أو باقي المنطقة. وهون بدي أحكي شوي عن القرن التاسع عشر ودور بيروت، مش بيروت الثقافة ولا دور بيروت الحرية. التجارة بيروت الحرية.
حلو.
نحن هون يمكن هالمستمعين
أنا بعد فترة عم بفهم لك راسك
على هالنقاط اللي هي أساسية اللي عم نحكي عنها عطول. يعني بيروت الـ أصبحت يعني مع امتداد يعني مع إذا بدك مع تطور الطباعة والمجلات والجرايد، عم نحكي بالقرن التاسع عشر نصه والبداية القرن العشرين، تحولت بيروت إلى مركز الحريات السياسية وحريات العمل السياسي رقم واحد بالسلطنة العثمانية. هلأ في كتير عم بيتسمعوا بيقولوا يا عم لحظة، إنه هالقد لبنان كل مرة بتحكونا عنه قديش كان متقدم، ايه معلش يسمحونا نقول ومش شوفت حال. نحن اليوم اللبنانية عنا شوي هالامتياز اللي بعدنا عم نحافظ عليه قد ما فينا، عم نجرب نحافظ عليه، لأنه تاريخنا واللي ورطونا إياه أهلنا وجدودنا كان عظيم كتير، نحن ما قدرنا حفظنا عليه آخر 30 سنة.
ما هذه النزعة للحرية لأنه بالجينات حسب شو تعودوا جدودنا ورطونا.
صحيح، وقدروا شافوها وقدروا يعني تصرفوا ضمن الأطر القانونية المسموح فيها بالأول، يعني غير أنه عملوا ثورات وقت لازم نعمل ثورة، غير أنه عملوا انتفاضات وقت لازم يصير في انتفاضة، ولكن لما صار في هيك مثل مساحة حرية مسموحة استغلوها للآخر. كل الأحزاب اللي كانت معارضة للسياسة العثمانية، خاصة عم نحكي بعض التنظيمات يعني بعد ما صار في دستور للسلطنة وبعد ما صار في تعديلات بالمفهوم السلطنة للمواطنين وإعطاء إذا بدك محاولة إعطاء نوع من مساواة لكل المواطنين بالسلطنة باختلاف انتمائهم الديني وهويتهم العرقية، بقيوا العرب بشكل خاص اللي هن كانوا مواطنين بالسلطنة غير راضين عن هالتعديلات، واعتبر انه هيدي كانت بس حبر على الورق وما تنفذت بشكل فعلي.
نعم.
تأسس لها القوى العربية احزاب حاولت انه توصل صوتها لداخل مجلس النيابة العثماني، حاولت انه توصل صوتها من خلال الاتفاقيات او من خلال التحالفات مع الدول الغربية خاصة مع فرنسا وبريطانيا، وهون كلنا يمكن سامعين بالمؤتمر العربي في باريس 1913. هيدي الجمعيات اغلبيتها كان عندها مركز لها في بيروت، يعني كان عندها مكاتبها الاساسيه في بيروت. وهون كمان بحب ضوي على نقطه انه من اولى الاحزاب الارمنيه
مظبوط
كانت تطالب الاصلاحات كانت بيروت بالقرن التاسع عشر، يعني عم نحكي ما قبل الحرب العالميه الاولى. فاذا هيدي بيروت اللي نحن بنعرفها اللي هي مهد الحريات واللي سبب هالشيء حكينا عنه بحلقات سابقه كتير، مش ممكن تتحول بعد 100 سنه بالتطور الموجود الثقافي والتطور العلمي والتطور التكنولوجيا انه تتراجع لورا.
مزبوط.
مشان هيك اليوم
مشان هيك نحن مستهجنين هالوضع لانه تراجعت لورا.
طيب
واكثر من تراجعت لورا
للاسف صار في وقاحه
نزلت الى القعر،
صار في وقاحه انه هيدا موضوع العداله والحريات نسونا اياه.
نعم.
وما بعرف نقوا على شيء اخر مختلف تماما. فاذا هالاختيالات السياسيه هيدي ما طلت فقط رجال سياسي، لانه لأنه وتحكينا عطيت مثل لبيروت تقلك أنه المواقف السياسية في لبنان منا مواقف لأشخاص وهؤلاء الأشخاص عندهم جماعات بتلحقهم على العميانة. مواقف السياسية في لبنان مواقف تختارها جماعات، وهالجماعات هي جماعات تاريخية
وكان عندها امتداد مرات خارج الحدود يعني
تماما. وهالامتداد هيدا يعني تثبيت هذه الامتدادات، عم نحكي هون مثلا عن أغلبية الطائفة السنية اللي عندها امتداد كان وصل لأقصى مع عبد الناصر، وعندك اليوم الامتداد الإيراني اللي وصل لأقصى عفوا الشيعي مع إيران، وعندك الامتداد يعني حتى بقلب الطائفة الواحدة صار في عدة انقسامات. هل الامتداد ما كانت فقط امتدادات لأنه في زعيم بهالطائفة الحقة، كان في قناعات متجذرة بأسباب تاريخية وأسباب يمكن دينية بعد المراحل، وبعدين أسباب العلاقة
بالوجه النظر. موروثات هيدا ما ننساها، قصة الموروثات
طبعا، وخاصة لبنان انه يعني كمان مجتمع مقسم مناطقي ومقسم طائفي
بس لانه ليش عم برجع اذكر فيها هالكلمة، لانه بس يطلع حدا ماشي بعكس السير حتى يضوي على اخطاء هالموروثات بدهم يشيلوه من الدرب لانه بصير مزعج.
نعم. للأسف هي بتبلش بالاول بهيك التسكير على هالاراء اللي بيعطيها، بعدين بتأدي للاغتيال. فاذا الاغتيالات السياسية ما بتكون ابدا هي استهداف لشخص، دائما هي عم تستهدف مشروع، عم تستهدف
نهج
سياسي او نهج سياسي. هون عم نحكي عن مصطفى جحا.
شو كان النهج اللي عم بيعارضه حتى تم اغتياله؟
مصطفى جحا بدايته كان بداية صحافي، ولكن هو مفكر وكاتب سياسي وفيلسوف وناقد اجتماعي كمان. مصطفى جحا شخص تابع للطائفة الشيعية من سور، ولكن اشتهر كتير بمواقفه المعارضة للموقف العام للطائفة الإسلامية في لبنان. يعني هو دائما كان بيعارض،
يعني أبعد من طائفة الشيعية،
يعني هو اعتبر حاله أنه بده يفكر لبنانيا قبل ما يفكر
إسلاميا.
وهيدي الأفكار اللي عم نحكي عنها، وهون يمكن في كتير لبنانيين هلا رح يتفاجئ انه كيف عم جيبوا سيرته هذا الشخص هلا على الهواء، انه هيدا
بده جرأة، يعني
شخص له علاقه، ايه، لانه بيعتبروا انه ده ملف ديني له علاقه فقط بالتجاذبات وبالاختلافات الدينيه داخل الطائفه الاسلاميه بشكل عام، يعني كانت سنيه ولا كانت شيعيه. ولكن لا يا جماعه، خلينا نوضح شغله، مجرد ما نحط مصطفى جحا بهيدي الخانه انه هو اختير لموقفه الديني من قبل اشخاص او مراجع دينيه،
هذا بيكون بحد
ذاته عم نقلل وعم نقضي على هالبعد الفكري اللي كان عنده اياه هالشخصيه.
شو البعد الفكري اللي كان عنده اياه؟ نوضح للناس.
مصطفى جحا كان ينشر مقالاته بجريده العمل والاحرار والنهار. بس تقرا هودي ثلاث عناوين لهالجرايد
مفهوم،
بتعرفي انه هالشخصيه هيدي كانت من بداياتها معارضه للتيار العمومي او للتوجه العام للتيارات السياسيه داخل طائفته. وهون كمان
يعني
بتخلينا نوضح شغله،
معارض للبيئه،
بدي خليني اوضح شغلة تكون واضحين.
نعم.
يعني هالقراءة التاريخية اللي عم نعملها دايما نحن، والقراءات العميقة اللي عم نفوت فيها ونحل جرب نحل هالأزمة اللبنانية المستمرة آخر 50-60 سنة، عم لاحظ في شيء مشترك، هو التعتيم على الحقيقة. والتعتيم على الحقيقة دايما بيكون أول أداته هو تلعب على التشنيط على العصب الطائفي، يعني بأي طريقة. دايما مجرب نقول إنه بدل ما نقول خط عروبي وخط لبناني، شو منقول؟ خط إسلامي خط مسيحي.
عم تغير الحقيقة أنت.
عظيم. طيب شو بأي طريقة؟ وتغمق كتير أنا باللعبة. طيب من أن الدعمين كان الخط العروبي
وخط
خط القومي؟
ما فيك تعمل إلا هيك.
يعني وقت أتعمق كتير أنا بالخط القومي أو بالخط العربي،
نعم،
بشوف أنه في كتير شخصيات، في كتير شخصيات من مختلف طوائف اللبنانية عندها، يعني عنده تلاقي في الرؤية السياسية للمنطقة أو للبنان. طب ليه أنا بدي أحصر موضوع بطائفة معينة؟ وحتى يعني إذا بدي أقولك مثلا من إحدى القصص اللي مش أنه بتفاجئ ولكن مطمصة ما حدا بيحكي فيها، أنه الشهداء اللي دافعوا عن عين الرماني ببداية الأحداث 75 كانوا من مختلف طوائف. يعني عين الرماني إذا واحد بده يقعد يعمل له تحليل اجتماعي وتحليل
السكان اللي فيها،
السكان يعني صحيح أغلبيتهم كانوا من الطائفة المسيحية،
نعم،
ولكن كان في تواجد من مختلف الطوائف خاصة الدرزية والشيعية والسنية. حتى هالمجموعات اللي كانت تبع لهالطوائف مختلفة كانت بتشارك رؤية سياسية بعض الأحزاب، وعندك شهداء من هالطوائف موجودين كانوا عم يدافعوا عن نفس الشيء اللي عم يدافعوا عنه أكترية أهل عن رمانة اللي كانوا مصبوغين باللعبة أنه ولا عن رمانة هي فقط مسيحية. طيب هيدا التعتيم هو بحد ذاته هو طمس الحقيقة، مشان دايما يكون في أداة للتشنج وأداة للعب على العصب.
بس مش أول مرة بيصير في تعتيم على حقيقة معينة، يعني تاريخيا من قصة الانتداب لليوم في دايما محاولات لتغيير الحقيقة، لما بيقولوا لك عطول أنه في مواقف اتخذت لمستقبل لبنان من فئات، وهي فعليا بحسب ما كنت دايما عم تخبرنا بالحلقات المتتالية انه لا، كان في مجموعات متنوعة عم تطالب بهالمواقف لوصلنا لهون. فهيدي لعبة مستمرة طمس الحقيقة، ولكن
بس القراءة التاريخية المبسطة بتخليك تكتشف انه هذا الشيء منه موجود. يعني حتى مثل مبارح مثلا بهالأحداث اللي صارت بعين الرمانة ذكرتني تماما باللي صار ب 13 نيسان وقت حادث البوسطة. بلكي هم نعمل حلقة خاصة يا ب 13 نيسان يا جماعة الجاي نشوف مثل
لا بدي. بدنا ننطر ل 13 نيسان، ما فينا نحمل دكتور
لأنه الموضوع
أنا بحوس
تماما، رح نخبرها هلا فازا. الموضوع بيحمل دايما هيك مثل استعمال بعض التعابير اللي بتخليك تقولي، يعني بتخليك تقولي اه اوكي الحقيقة فازا هي هون بهالتعبير انه اسلام مسيحي وهجم على بعضه. بوقت إذا بتشوفي اللي صار على الأرض انه أغلبية الشوارع والمناطق اللي صار عليها أقواس هي من نفس المجموعات اللي كانت
نفس البيئة، صح،
عم تتظاهر
نفس الجماعات السقفية، خلينا
نسميها هيك، أو الانتماء السياسي تكون أكتر هيك معممين. طيب وأكتر من هيك أنه صار في هجوم من أهالي المنطقة الآمنة على اللي هجموا عليهم. عظيم. مثل قصة البوسطة أنه ناس فلسطينيين طالعين من مخيم رح يعمل مخيم تاني سلميين,
وهي مش من الرمال,
تم الاعتداء عليهم, تم الاعتداء عليهم لأنه قاطعين بالشارع. عظيم. ما هي تبسيط الأشياء, وبس ادخل لعبة طائفية بتخليك فعلا تبعد عن الحقيقة.
تسخيف مش تبسيط دكتور إلي, هيدي لا هيدي سياسة تسخيف, هيدي معتمدة.
صحيح. يعني استغلال استغلال حدا سياسي, هيدي
مدرسة بحد ذاتها قصة التسخيف.
بديك عمل لك أوجه المقارنة, وهي بعد ما يعني بعد ما اشتغلت عليها بشكل فعلي, ولكن هل رح أقول بعد
نعمل هلأ سبق معك
بعد مقاطع إنه بننطر دايما, يعني التكتيك صار واضح, بننطر دايما حدا سياسي معين له علاقة بجامعة معينة تا نعمل عمل أمني ونقلبها تصير طائفية. يعني 13 نيسان كان في مقرر زيارة للشيخ بير جميل لافتتاح كنيسة في الشارع اللي هو بصير محاذي للشارع اللي بيفصل أو اللي فيه يعني مثل بسموه خط الفاصل بين الجماعات اللي هي عندها ثقافة معينة واللي تنتمي ل يعني طرف سياسي معين وآخر. طبعا رح يكون في تجمع جماهير داعمين للشيخ بير جميل هونيك, ولأنه من سنة 73 إلى 75 الوضع أمني كان على مستوى كتير سيء مثل اليوم عم نحس نفس الشيء. يعني ما في في غياب للدولة, يعني بتحكي مع القوى الأمن الداخلي بيعتذروا ما بيجوا بحقيقوا لأسباب ما بتفهميها ليش. طيب فإذا طبيعي يكون في ناس اخدين الاحتياط الاحتياط والحذر تا ما يصير في أي مشكل مع الشباب الحزبيين اللي موجودين اللي داعمين للشيخ بير جميل. طبعا الصبح بيصير في استغلال لهذا الموقف وبيصير في اطلاق نار, يعني بيشنجوا الاجواء. عظيم. تشنيد الاجواء بيشبه تماما اللي صار قبل بليله من المظاهرات, كمان تهديد وننزل نتظاهر وبدنا ما بعرف شو بدنا نعمل.
والهوسات اللي انتشرت بشكل مثل النار بالهشيم.
صحيح. هيدي بتشبه التشنيج اللي كان عم بيصير الصبح بكير, لانه بهديك الوقت كمان ما فينا نقارنها اذا بدك, يعني ما فينا نقول نفس الوسائل اللي كانت عم تستعمل لانه بغير ظروف وغير تطور.
بس ما كانوا مقصرين, كانوا ملاقيين وسائلهم, يعني كان كل وقت عم يلاقي الوسائل تبعه, يعني ما حدا كان مقصر.
صحيح. فاذا استغلال حدث موجود, تشنيج طائفي معين, و يعني استعمال يعني استعمال هيك فتيل بسيط مثل هون مثل ما صار من يومين شعارات دينيه, وهونيك كمان شعارات دينيه, بوسطه قاطعة عم بتغني لفلسطين بوقت كانت هالناس اللي هن موجودين بيعتبروا انه هن الفلسطينيين سبب فشل الدوله, وهلا نفس الشيء, يعني هالتظاهرات هي او هالحزب السياسي هو سبب فشل الدوله, عم يوصل لنفس لنفس النتيجه.
نعم تفضل.
ولكن الشغله الوحيده الملفته جدا واللي لازم يتضوى عليها هي موقف الجيش الحاسم ل يعني محاولته الحاسمه ليوقف هالاستمرار هالاعتداءات اللي صارت, وهيدا الشيء يمكن اللي كان ناقصنا بال75. يعني لو صار في نفس ردة الفعل اللي عمله جيش لبناني من هالخميس, يمكن ما كنا فتنا بحرب دامية هالقد طولت وفتنا بالمتقوله يعني هالتطورات والأحداث 15 سنة.
أنا هون عندي ملاحظة وبهمني استوضحها وأعرف رأيك, يعني كعم تقرأ عم تخبرنا تاريخ بس كمان عم تعمل قراءتك دكتور إليلياس. بنسمع دايما نحن انه هيدي التحركات بتصير يمكن لما شخص او زعيم يقول كلمته بينزلوا, انه بنعطي مثل كانه في طابع لطوائف معينه تحديدا الطوائف الاسلاميه انه في تكليف شرعي بيتحركوا كلهم. بس انا عم لاحظ انه اليوم في تكليف شرعي مسيحي كمان, عن جد مش عم بمزح. يعني ما فينا بقى نقول انه في طائفة معينة بس هي بتتحرك حسب شو بيقول الزعيم بين مزدوجين مش بين هلالين الاله اللي عم بتقله اليوم. في تكليف شرعي ايضا عند المسيحيين كمان, الزعيم بين مزدوجين الاله عم بيحركهم مثل ما بده, والنتيجة ما في حقيقة بقى عم تنعرف حتى لو شفتها بعيونك مصر انت تمشي.
تعرف هذا اخطر شيء عم تقولي هلا, عند ملاحظة خطرة كتير, لأنه اليوم بطل في حدا عقلانة بطريقة إدارة الملفات والأمور والمشاكل السياسية.
نعم.
تعتبري هون ساعتها أنه بطل في إمكانية أو صارت إمكانية الوصول إلى الحقيقة أو إلى إحقاق العدل والمؤسسات, يعني نسبته صارت كتير ضئيلة. يعني اليوم بدل ما يكون في طرف واحد عم بيروح باستعمال أسوأ الطرق والأساليب لا طمس الحقيقة ولا فرض رأيه, بالجهة التانية بيكون في ناس بدل ما تكون واعية عم تستعمل نفس الأساليب, يعني سنة بعصر الانحطاط تام. مشان هيك اليوم القلة القليلة اللي وقفت ب 17-20 ولا وقفت ب 14-2005 هود عليهم واجبات كتير كبيرة هلأ, لأنه الموضوع بطل موضوع لعبة طائفية. يعني أنا جربت أقوله بقصة 13 نيسان اللي صار امبارح,
نطلعوا يعني بقى من قصة حقوق المسيحيين وقصة الشيعة وقصة المدري شو. اليوم انتو يا عم تتساهموا بالقضاء على اخر مثل ما بقولوا مكون من هالوطن، يا لا بتكون ترجعوا تنتفضوا وتعمروا.
يعني هون التركيز على اللعبة. هلا في بعض يعني بتذكر احنا السنة الماضية حكينا عن،
احنا معودين الناس قلنا نحكي بوضوح دكتور إلي، مشان هيك يمكن ما صاروا معودين علينا اللي يسمعونا.
بتعرفي واللي بأكد على اللي عم بتقوليه هو في خلط بالمفاهيم السياسية وفي فهم بعض التعابير السياسية اللي عم تستعمل.
موافقة.
عظيم. نحن هلا بأسوأ مرحلة لأنه الخطاب الطائفي عم بيكون هو الخطاب الوحيد المقبول عند الناس، والخطاب العقلاني هو عم بيكون الخطاب الانهزامي إذا بديك، إنه مش هذا المطلوب نحن بدنا نواجه. عظيم. فإذا خلينا نطلع شوية من لعبة التشنجات اللي عم نسمعها الطائفية، ونأكد على إنه الصراع بلبنان وببعض مراحله أو بداياته كان دائما هو صراع منه طائفي، هو صراع على مستوى الفكري، على مستوى ثقافي، على مستوى رؤية للمنطقة وللبنان، لهويته، لسياسته الخارجية، بتكون هذه الأفكار يعني متشاركة بين مختلف طوائف اللبنانية. ولكن أي مطن منقدر نقضي عليها لما نشتغل على الوتر الطائفي ونبلش نطمس الحقيقة ونلبسها هذا اللباس الطائفي. وهون معلش يعني في بعض القراءات عم بتصير، وأنا هون بدي شجع أحد الباحثين من بريطانيا، هو لبناني على كل حال، عنده مشروع هلا مهم جدا وعم نقدر نتعاون نحن وياه، عم جرب يربط الثورات بلبنان وشوف شو وجه الشبه بيناتها والاختلاف. وبلش من ثورة الفلاحين في جبل لبنان، وفي شغلة مهمة عم انتبه لها، انه دائما الثورات الاجتماعية اللي بتدعي على او بتطالب بحقوق افضل للطبقة اللي بتكون دائما عندها الحظ الاقل في المجتمع اللبناني، بتبلش مطالب اجتماعية واقتصادية تنقض عليها، والحفاظ على المومنتوم الموجود السياسي بيدخلوا فيها اللعبة الطائفية. هيدي مش معناتها انه الطائفية هي مشكلة البلد،
لا بالعكس، اذا كانت الطائفية بالتنظيم تبعها بدنا اياها.
الطائفية هي
تنظم امور الطوائف
بحد ذاتها مساحة حرية. الطائفية بحد ذاتها هي تعبير صارخ لحرية او للمدى الكبير للحرية في لبنان، ولكن استغلال الطائفة واستعمال شعارات طائفية لتحقيق مصالح خاصة، هون نقدر نحكي بحرية نحن على اللي صار مع ثورة الفلاحين واللي صار بعدين بالثورات اللبنانية واللي صار بعدين لاحقا بالحرب اللبنانية. يعني دايما كانت استغلال هالخطاب الطائفي وهالشعور الطائفي هيدا لتثبيت بعض الشخصيات في موقع الطائفية أو السياسية. واليوم إذا بدك يعني ما في شيء بيخلينا نفهم الصرخات اللي بتصير ببعض المظاهرات، يعني صرخات طائفية مثل شيعة شيعة وغيرهم، غير إلا من هذا الباب. يعني اليوم نحن منجرب نستعمل هالخطاب الطائفة هيدا تنقدر نضل موجودين ونحافظ على كرسينا لا أكتر ولا أقل.
على كل حال دكتور إلي، بالموضوع اللي عم بتقوله 100% ما فيك تحصر الصراع بلبنان بين جماعات معينة أو صراع تعتبره طائفة، لأنه أصلا حسب تاريخ لبنان كله كمان مثل ما أنت دايما بتخبرنا، الصراع الداخلي عطول كل له ارتباطات خارجية، وكان عطول جزء من كل، يعني إن كان ارتباط إقليمي إن كان ارتباط دولي. فما فيك تقول انه انت صراعك مجرد طائفي وهالقد تحجمه وتصغره، لانه في عندك لعبة امم. ولكن انا برأيي ماذا بتوافقني، ولو الصراع هالقد كبير وممتد قادر يكون الحل داخلي 100% اذا عرفنا نحن كيف نختار لبنان.
طبعا قلت لكم احنا منا وحدين،
كل مرة منذكر بموضوع الحياد
مثلا. نعم. يعني احنا منا وحدين بالعالم، لبنان مش انه والله هو حظه سيء في تدخلات خارجية، كل بلدان العالم
100%
عنده نفس اللعبة السياسية اللي بتكون جزء منها خارج، جزء منها داخلي، جزء منها حتى له علاقة
بامتداد من هي. عندك علاقات سياسية دولية وعندك علاقات اقتصادية، بنهاية ما فيك تقول انه انا هيدا هو صراعي بس.
الشطارة كيف حافظ عليها وحافظ على التوازنات، يعني انه اليوم لبنان بيشبهه في بلدان كثير بتشبهه، وبموقعها جغرافي وبمساحتها وبعدد سكانها، يعني منه هو الوحيد. يمكن اللي لازم نحن نفهمه أكتر هو نقرأ التاريخ بشكل فعلي ونقدي، مجرب نقول يا عمي ما هلا هي عم بيصير لانه صار مثله قبل، رح ورطنا بنفس المشكله، خلينا نتعلم. بدي شغلي انا امبارح يعني معلش عم اجي عم ذكر اللي صار خميس، مع انه مش هذا موضوع حلقتنا. اغلبيه الشعب اللبناني
بس ما هو اغتيال العداله الموضوع الاساسي، يعني بيرجعوا بيردوا على بعضهم.
يمكن معك حق. اغلبيه الشعب اللبناني اللي لاحظته بكل التغريدات اللي صارت والمواقف اللي اتخذت، في وعي هائل على موضوع استغلال الطائفه لامور سياسيه. يعني هذا الموضوع ما راح ينجح وما نجح، يعني مثل كأنه عم يجربوا تجربة 13 نيسان 75. الفارق الوحيد انه النسبة مش عم بقول 100% ولا اكتر من 50%، ولكن نسبة اللي وعيه للمسألة زادت كتير بمقارنة مع اللي كان عم بيصير بال 75. ما بقى نستغل هالموضوع لأسباب طائفية.
معلي خليني أسألك هون سؤال هلأ خطر على بالي وما دام عم نطلع برات الموضوع، بس لأنه سلسلة الاغتيالات شفنا من خلال اللي صار أنه يمكن كان مرات عبر التاريخ بيصير في اغتيالات سياسية لأفراد، لكن اليوم في محاولة اغتيال جماعة بأمها وأبوها يعني تمثل حزب معين. يعني قديش ممكن تكون المنهجية أكبر وأوسع وعندها ارتباطات تنأكد أنه منه صراع داخلي فقط ومحض، حتى تكون عم تشتغل على اغتيال سياسي لحزب بأمه وأبوه؟
صحيح، أنا عم نحكي عن القوات اللبنانية يعني بالموضوع اللي صار واستهداف القوات اللبنانية. بدي يعني هون يمكن الخطورة، هلا كنا عم نحكي عن شغلة نحن إيجابية وأساسية لازم نرجع نأكد عليها تجاوبك على سؤالك، إنه في وعي عند كل اللبنانيين أو الأغلبية الصاحقة اللي عندها نشاط سياسي وهي ناشطة على المستوى السياسي في لبنان، صارت فهم اللعبة لهالمنظومة المافيا هيدي والميليشيا اللي راكبة صار لها 30 سنة اللي عم تلعبها مشان دايما توجه الأنظار إلى المكان الآخر وتحيد عن الحقيقة، شيك اللي هو استغلال لعبة طائفية. كل الناس قالت إنه استعمالكم لهالمنطقة بالذات والهجوم على هيدي المنطقة بالذات كان هدف منها ترجع تشدوا النعرات الطائفية، صح؟ طيب تبين آخر شيء إنه الاستهداف اللي صار لهالمنطقة بالذات بهالوعي اللي هو موجود واللي صاير صار استهداف لكل المنطق اللبناني اللي بيقول نحن بدنا دولة عندها سيادة كاملة على أراضيها وبدنا دولة المؤسسات ودولة القانون، صح ولا غلط؟
نعم.
يعني هذا الاستهداف اللي جربوا يحطوه على مستوى أو يوجهوه كله على حزب واحد وعلى شخص على جماعة واحدة تبين آخر شيء إنه لا عنده الامتداد اللبناني الواسع لأنه فقط عم بيقول أنا بدي دولة القانون وبدي سيادة كاملة على كل أراضي
بدي اللبنان. جمهورية قوية.
تماما بدي جمهورية قوية. فإذا الفشل الكبير هو مش إنه فشلت عملية للأسف الأمنية اللي كان بدها تصير أو العملية التخريب بدها تصير، كمان فشل المساج السياسي اللي هو له علاقة فقط بسغل اللعبة الطائفية لتثبيت مواقعهم السياسية. هلأ يعني الورقة اللي عم بيلعبوها أكتر شيء هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية. يعني تخيلي هالهجوم الكاسح، يعني هالمكنة الكبيرة اللي عم بيتوجه للمنطقة اللبنانية، انه حتى السلطه اللي عم ندافع عنها اللي هي بتعمل مؤسسات منا مع هذا المنطق كمان اللبناني. مش هيك المدخل الوحيد وين بيكون هلا بتغير بانتخابات لليوم بشرى صار
انه قدموا لمعادله 27
وسمحوا كمان للمغتربين ينتخبوا 128 نائب. هون علامه استفهام كتير كبيره، بلكي بكره انت بمقابلاتك السياسيه بلكي بتخلينا ناخذ الاجوبه للخلفيه هذا الموضوع.
على كل حال كله ببين بلبنان ما في شيء بيتخبى. دكتور إلي، بس ترجع لمصطفى جحا، مين اغتيل مصطفى جحا؟ هل معروف مين ولا لا. في يعني احتمالات صح. او في قراءه معينه؟
عملية اغتيال المفكر والصحافي والكاتب مصطفى جحا يعني في عندها سردين اذا بدك، يعني في سرديه بتقول انه لاسباب مواقفه الدينيه، يعني اللي قال عليها بانتقاداته اللي كان يوجهها
الكتب يمكن اللي كتبها
صحيح كمان. يعني ان كان محنة الحق في الإسلام، ان كان
خميني قطب
زردشت، يعني كل هود الكتابات بوقتها كان بدها جرأة كتير كبيرة، لأنه مش لأنه كانت تواجه يعني تيار سياسي معين، ولكن كانت عم تكشف حقيقة أغلبية شعب لبنان ما كان وعيلة. يعني نحن اليوم إذا نعمل قراءة لتاريخ الأحداث اللي صارت مختلفة تماما عن القراءات اللي صارت بالتسعين للأحداث اللي صارت بالسبعينات، لأنه ما كانت الحقيقة كاملة هالقد. ولكن فإذا إن كان كتاباته على مستوى الديني وصار في التكليف شرعي بقتله لمصطفى جحا، بتخليك تقولي إنه المسألة الدينية بحت. وفي الأمور التانية اللي بتقول إنه لأن مواقفه كانت معارضة كان لدور الفلسطينيين في الجنوب،
خصوصا إنه تم
محاولة اغتياله
قبل محاولة اغتياله اعتقلوا شي حركة فتح. لا
صحيح. وهنا مين أخرجه؟ أخرجته دخل إيه جمهورية اللبنانية بهذا الموضوع والأحزاب اليمينية إذا بدك بهذاك الوقت اللي أخرجته.
إنه طيب تتحرك المنظمات التحرير الفلسطينية معناتها أبعد من قصة دينية.
يعني هذه الرواية تانية وهذه كمان إلى دلالاتها، يعني هو على المالتين للأسف في دلالات بتأكد الروايتين إذا بديك.
في يكون تقاطع مصالح فإذا.
وهون أخطر شيء بقصة مصطفى جحا، يعني هذا الموضوع ليش جبنا سيرته اليوم، إنه بعض الأوقات الاغتيالات السياسية عم تلبس طابع أو عم تاخد تشريع كمان من المراجع الدينية.
نعم.
وهيدا أخطر ما يمكن أن يوصلوا لبنان. وما شاهدنا في لبنان هيك موضوع فاضح وغريب إذا بديك مثل قصة اغتيال مصطفى جحا.
نعم.
هلأ طبيعي في ناس رح يقولوا بالسياسة أنه والله اغتياله فقط هو سياسي لأنه موقفه كان معارض لكن لحركة أمل للفلسطينيين وبعدين لدور الخميني والثورة الإسلامية في إيران، وأنه اغتياله حزب الله أنه عن موقف سياسي. بس يا جماعة ما تنسوا أنه حزب الله هو حزب ديني كمان، هو منه بس حزب سياسي، عنده أيديولوجية دينية، وبالتالي
عالميلتين
في عقيدة دينية بحت. وهون العقيدة بتتعارض تماما مع مواقف مصطفى جحا. مشان هيك كمان فينا نقول إلى حد ما كتحليل آخر شيء سياسي لحالة حزب الله، إنه حالة حزب الله منا حالة حزبية سياسية، هي كمان حالة دينية.
رح مر كم رسالة لأنه وقتنا قرب يخلص، وبدي أقول إنه اليوم ما قدرنا ناخد أي اتصال أو مداخلة من ضيف لأنه وقت الحلقة أقصر من العادة، فخليني أخد كم تعليق. وفي سؤال لك من الفيسبوك وبرجع بختم الحلقة.
إيه كمان جان متري من كندا، بالنسبة للزراعة الطوايف هي أصلا الشيعة والسنة بالأول زراعة الطوايف، للأسف السنة خضعوا بخلدة وبغير مناطق، سو ما عندهم صار مقاومة سنية بين الشيعة، والدروز كمان خضعوا، بقاش فيه إلا كان المسيحي تيخضعوا للأمر الواقع، عملوا لهم هاي قصة عين الرمانة. وأكيد ما رح نخضع لأنه نحن مش صراعنا منوش طائفة، بالنسبة لنا هي على السيادة وسيادة الوطن. يعطيكم العافية.
طيب في تعليق على السؤال اللي طرحته، عن جرب قد ما فيه أخد. مساء الخير، ترميم العدالة بحاجة لوقفة قانونية شبيهة بوقفة القضاء الإيطالي ضد المافيا، ومواقف القاضي بيطار جزء من هالوقفات. رحم الله مصطفى جحا وكل شهداء الحرية وقادة الرأي في لبنان. في حدا رقمه بيخلص 350 بيرشحك على مقعد نيابي. حبيت بلش حضر المبالغ اللي بدك تصرفها. حددوا لكم سقف لأنه لاحظت عم بتعمل معك كمرشح. أنا وبيتمنى تكون على القوات اللبنانية. أما دكتور جحا فشكرا لمناقشة قضيته، كان اغتياله أول إنجاز بعد عملية 13 تشرين بعد اغتيال داني شمعون. خليني أسمع كمان رسالة وأطرح عليك السؤال من الفيسبوك.
العدالة بصراحة هي بحاجة كتير كبير للشجاعة، للضمير الحي الذي لا يباع ولا يشترى. يعطيكم العافية.
دكتور إلي، في حلول للسياسة البناءة من دون إجرام؟ في حدا عم يسأل.
طبعا، ما هي الإجرام هو فقط يعني بكون أداة لتحقيق هدف معين، وقت ما يكون في دولة، وقت ما يكون في سيادة، ولا في مؤسسات عم تشتغل. المدخل الوحيد هو أول شيء القناعة أنه نحن ما نعيش بمجتمع بتدير العلاقات المشعبة والمعقدة الحلوة والبشعة طبعا جماعاته المتعددة.
نعم.
بنظام بيحفظ حرية هالجماعات وبقانون بيطبق وبيحترم الجميع. ساعتها كل هذه المسائل عم نشوفها، الفلتين الأمنة والحدود المفتوحة ونشوء أحزاب متشددة دينيا، هذه كلها ما بتعود موجودة
وخلاص.
هلقد هين الأشياء ما نعقد كتير،
يعني ما نعيش بسبات ونبات،
ما نعيش بشعارات. للأسف اليوم يعني مشروع دولة واللي هو أهين إذا بدك مشروع فلسفي ما إنه معقد كتير، هو اللي لازم يكون هدف كل تحركاتنا وهدف شغلنا وعملنا السياسي في لبنان.
على كل حال، على أمل الوعي دايما ما ضل نحكي هذا الحكي، ودايما منجرب أنه نضوي على الحقيقة مثل ما هي. لأنه بترجع أذكر أنه دكتور إلي الياس بس يكون عم يحكينا وقائع تاريخية، بيميز دايما بين المراجع والنصوص والتاريخ المتفق عليه وبين الرأي الشخصي والتحليل الشخصي. فمشكور دايما على هالمساهمة بنشر الوعي دكتور إلي. فإن شاء الله نكون هيك عطينا شيء جديد بهالحلقة. أكيد نلتقي معك الأسبوع المقبل، وأنا بلتقيكم بكرة برنامج بين السطور، طبعا إضاءة على ما حصل بعين الرمان الشياح الطيوني. إلى اللقاء.